الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، ونستغفره لذنوبنا فهو يغفر كبائر الإثم وصغائره، ونسأله من فضله العظيم فهو الذي لا يخيب سائله ولا ينسى ذاكره، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الذي كمل الله باطنه وظاهره، نبي جمع الله به بين القلوب المختلفة والأهواء المتنافرة، وعلى آله وأصحابه نجوم الأرض والبدور السافرة، وعلى التابعين لهم بإحسان متأهبين إلى الدار الآخرة، أما بعد، فيا عباد الله، رسالة وصلتني من أخ عزيز له في القلب مكانة وجمعتنا أخوة الديانة، هيجت هذه الرسالة ما كان خافيا في الأحشاء من أحزان، وأجرت دموعا احتبستها العينان، أرسل إلي رسالة فيها صورة رجال يلبسون زي العسكر ويحملون علما أو راية غريبة المظهر، في شكلها قديمة ولها عند حامليها تذكار وقيمة. تعجبت من هذه الصورة وأحوالها، وتفكرت في المقصود من إرسالها، وإذ مكتوب في الأسفل وهو ذا بعينه مقصود المرسل: أتعلمون ما هذه الراية؟ إنها راية الجيش الإسلامي في الأندلس يوم معركة العقاب، والتي انهزم فيها المسلمون وغنم الصليبيون تلك الراية، وما زالوا يحتفظون بها إلى يومنا هذا، ومنذ ذلك اليوم وهم يحتفلون بتلك الذكرى، لأنها كانت بداية لنهاية الأندلس. وفي الصورة عسكريون وضباط أسبان يمشون بالطرقات رافعين راية المسلمين في ذكرى يوم المعركة. إن كنا نسينا، وهذا كله مكتوب تحت الصورة، إن كنا نسينا فالأسبان لا ينسون، هم يحتفلون بهزيمتنا ونحن نحتفل بانتصارات البرشلونة والريال. انتهى الكلام المكتوب في الرسالة. فهمت بعد ذلك المراد والمقصود، ومقارنة الواقع في الأمة والموجود، فإلى أي ذل وصلنا، وإلى أي هوان فيه عشنا. هم بانتصاراتهم على المسلمين يحتفلون، ونحن في الشهوات والملاهي غارقون. يحتفل شبابنا بانتصاراتهم ويتشبهون بأخلاقهم، فلا للدين نصروا ولا للباطل كسروا. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فأين من يحمل في قلبه هم الدين وعز الإسلام والمسلمين؟ عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تحصى، علمنا من بعد جهالة، وهدانا من بعد ضلالة، وأنشأنا من بعد صغر، وأغنانا من بعد فقر، أسبغ علينا نعمه وكراماته، فنتمتع بعطياته وخيراته، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أمرنا سبحانه أن نعبده حق عبادته، وأن نتقيه حق تقاته، وأن نحمل هذه الأمانة ولا نضيعها، ونؤدي الرسالة ولا نهملها. فلذا كان هم الأنبياء والصالحين في السعي لإظهار هذا الدين وإبقائه، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نشره وإعلائه. هذا نوح عليه السلام يدعو قومه ما يقرب من 1000 عام، وليس له هم إلا دعوة الناس، فهي المطلب الأسمى عنده والأساس. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بالليل والنهار بالإسرار والإجهار، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وكان كذلك هم نبينا الأول هو دعوة الناس وهدايتهم، حتى خاطبه الله عز وجل وهون عليه ما يجد في نفسه لعدم إيمان الكفار، قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم يدعو أهلها إلى الإسلام فكذبوه، بل وأرسلوا إليه الصغار والسفهاء فضربوه وأدموه، فلم يكن بعد ذلك الأمر من الجازعين ولا من هدايتهم من اليائسين، بل استمر على ذلك المنوال داعيا إلى الله بكل الطرق والأحوال. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم إهلاكهم، وما ذاك إلا حرصا على هدايتهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يحمل هم الدين ونشره من أول يوم أسلم فيه، فأسلم على يديه رضي الله تعالى عنه 6 من 10 المبشرين بالجنة، وقال لما أراد أن يقاتل المرتدين: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وقال: أينقص الدين وأنا حي؟ أنفس الشرفاء في سبيل إقامة الدين تهون، وأموالهم لنشر الدعوة وهداية الناس ترخص. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت يحمل هم الدين، فيقول بعد أن طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وجرحه ينزف دما، يقول رضي الله تعالى عنه: الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، همه الصلاة وهو على فراش الموت. هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لم يأبه للمال الكثير ولا لجمعه للزمن العسير، فقد أنفق معظم ماله في رفع راية الإسلام وكسر راية الكفر والظلام. جهز جيش العسرة 300 بعير و10,000 دينار، ولهذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. واشترى رضي الله عنه بئر رومة من يهودي 35,000 درهم وجعلها صدقة للمسلمين. أمم اهتدت وقبائل أسلمت ونور أشرق وباطل أزهق بسبب جهود أفراد، لا أقول جماعات بل أفراد، فعلوا الفعائل في هذه الأمة فأسلمت. أسلم على يديهم الكثير، حملوا هم الدين فنشروه إلى أنحاء البلاد. أسلم أبو ذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رضي الله عنه إلى قبيلته غفار يدعوهم إلى الإسلام حتى أسلمت قبيلته، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعها قبيلة أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله عز وجل. الصعب يا عباد الله يسهل، والعسير ييسر، والطويل يقصر، والشاق يهون، كل ذلك يحصل إذا كان الأمر في سبيل الإسلام ونشر الخير للأنام. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتي بي إليه فقرأت عليه فقال لي: تعلم كتاب اليهود فإني لا أمنهم على كتابنا. قال رضي الله عنه: فما مر بي 15 حتى تعلمته، فكنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ كتبهم إليه. فهذا الصحابي الجليل تعلم لغة بأكملها في 15 يوما لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة الإسلام. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا لا تجدون لها حصرا ولا حدا، من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، تتابعوا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، فهذا يدعو إلى الحق والتوحيد، وهذا يبطل الشرك والتنديد، وهذا يأمر بمعروف وهدى، وهذا ينهى عن منكر وردى، وهذا يعلم علما، وهذا يزيل ألما، وهذا للخير ينفق الأموال، وهذا يكفل الأيتام والعيال، وهذا يجمع بعد التقاطع الشمل، وهذا يخفف ما على الرقاب من حمل، وهذا ينفس عن المؤمنين الكرب، وهذا يميط الأذى عن الدرب، وهذا يرد باطلا من مبتدع، وهذا مع أهل القرآن والعلم مجتمع. همومهم منصبة في تعاليم الإسلام، لا يجدون في ذلك أي مشقة وآلام، طاعة الله جنتهم وسعادتهم، وفي هذه الأعمال تحقيق لشهادتهم، ولاؤهم للمؤمنين الموحدين، وبراءتهم من الكفار والمشركين. أما أصحاب الاعتذارات وكثرة الانشغالات الذين ما إن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر أو أديت لهم نصيحة أو طلبت أن يكون همهم هذا الدين أكثر من هذه الاعتذارات، فهذا والله دأب أهل النفاق، فلا لهم في الخير قدم ولا ساق. قال الله تعالى عن أهل الأعذار الواهية: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فالمؤمن الصادق همه الدين ويحرص على الخير كله، بل إذا تخلف عن الخير حزن حزنا شديدا حتى لو كان عاجزا أو معذورا. قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، يا من حمل اسم الإسلام فأراد الرفعة، ويا من قال لا إله إلا الله فالتزم هذه الشرعة، من يحمل هم الإسلام، ومن يعمل عمل هؤلاء الأعلام، من يستقيم على المنهاج فيهجر الهوى والعوجاج. العمل يا عباد الله للدين ليس مسؤولية أناس دون آخرين، بل مسؤولية الجميع، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، كل بحسب طاقته واستطاعته. فهل نحن حملنا هم الإسلام على أعناقنا أسوة بمن قبلنا؟ أم أصبح همنا هو الدنيا وملذاتها وتحصيل خفاياها وشهواتها؟ فمن كان همه الدين والدار الآخرة كفاه الله عز وجل سائر الهموم وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من كان همه الدنيا وشواغلها فالله يجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا المكتوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عباد الله، إذا أراد أحدكم أن يعرف الهم الذي يشغله فليسأل نفسه ولينظر في حاله، ما الذي يفكر فيه عند القيام من النوم؟ وما الهم الذي يؤرقه قبل الخلود إلى النوم؟ وما هي أمنياته إذا تمنى؟ وما الذي يسعده؟ وما الذي يرضيه؟ وما الذي يغضبه؟ وما هي أعماله الصالحة في الصباح والمساء؟ وبماذا يدعو ربه إذا خضع له بالسجود؟ عباد الله، الذي يشغلنا هو هم العمل على هداية الناس واستقامتهم، الذي يشغلنا هو هم التفكير في سبب بعد الناس عن تعاليم الإسلام، أم أن الذي يشغلنا هو هموم الدنيا من أبناء وزوجات وأموال وتجارات وأسهم وعقارات وترفيه ورياضات؟ أم يشغلنا الاهتمام بأحدث الجوالات وأجمل السيارات؟ أو يشغلنا كما هو دارج الآن شاعر المليون ومسابقات الإبل وفيها من الإسراف ما فيها وغيرها من أمور الدنيا الفانية؟ تدبروا يا عباد الله وتفكروا، لو كان هم الدين في القلب فإن الأب يحرص على استقامة أبنائه وهدايتهم. لو كان هم الدين في القلب لحرص الشاب قبل زواجه أن يختار المرأة المتدينة المستقيمة التي تعينه على دينه وتربية أبنائه التربية الصحيحة، لا أن يختارها ذات نسب وجمال دون الدين الذي هو رأس الأمر. لو كان هم الدين في القلب لما سمح الأب أو الولي بإدخال القنوات الفضائية التي تبث الأغاني والمسلسلات والأفلام داخل بيته. لو كان هم الدين في القلب لما نام الرجل عن صلاة الفجر مثل النساء في البيوت وترك الصلوات مع الجماعة. لو كان هم الدين في القلب لما زوج تارك الصلاة. لو كان هم الدين في القلب لما انشغل شبابنا عن الأمور المهمات بمتابعة مال الكفار من مباريات يفرحون بفرحهم ويحتفلون بفوزهم وهم يحتفلون بانتصاراتهم علينا. فانظروا إلى أي حال وصلنا وإلى أي هاوية هوينا، فإلى الله المشتكى. كم من أوقات للشباب اليوم تضيع، وكم من كبير بسبب دنو الهمة سفيه ووضيع. فلا تحقر نفسك أيها الشاب، فباستطاعتك أن ترفع هذا الدين بعملك الصالح وبعدك عن التافه. وأنت أيها الشيخ الكبير، أنت زينة المجتمع وبيدك أن تخدم هذا الدين، فلا تهضم قدرك ولا تنقص من حقك. اجعل همك رفعة الدين وكن مع قوافل المخلصين، بذلك تحسن الخاتمة وتكون رايتك بالخير قائمة. اللهم احفظنا أجمعين، اللهم احفظنا أجمعين، اللهم احفظنا أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل همنا الآخرة، اللهم اجعل همنا الآخرة، اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.